الظاهرية.
عطفا على ما سبب أو توضيحا لما مر بالنسبة إلى بيان بعض أحكام الأجسام، حيث مر على أن حقيقة الجسم ومفهوم الجسم وتعريف الجسم تعريف واحد، وهذا يدل على أحكام التماثل بين أفراد الأجسام. ومعنى التماثل أن الجسم والحقيقة الجسمية حقيقة واحدة، مفهوم الجسم واحد. مفهوم الجسم عند المتكلمين عبارة عن الذي فيه العرض والطول والعمق، وأما عند الحكماء عبارة عن الجوهر الذي فيه الامتدادات الثلاث، قابل للامتدادات الثلاث. على كل حقيقة واحدة، والاختلاف في الأفراد، واختلاف الأفراد إنما يكون من جهة العوارض، العوارض مختلفة فتختلف الأفراد. زيد وعمر متماثلان، واختلافهما بالهوية الشخصية بالعوارض الخاصة، وحقيقتهما واحدة عبارة عن حيوان ناطق. فالجسم سواء كان ما له الأبعاد الثلاثة أو ما فيه الطول والعرض والعمق، هذا الجسم حقيقة واحدة لهذه الحقيقة مصادق وأفراد، وهي مختلفة بالعوارض الخاصة. هذا ما يذهب إليه المصنف وكثير من الحكماء، ولكن بعضهم ذهب إلى أن الأجسام مختلفة في الحقيقة، يعني الأجسام بعضها إلى بعض ليست بمنزلة أفراد، إنما هي بمنزلة أنواع. كالحيوان كيف له أنواع مختلفة الحقائق؟ لأن الحيوان جنس، والجنس هو المقول على مختلف الحقائق، فيقال الجسم جنس مقول على مختلف الحقائق. فبعض الأجسام بالنسبة إلى بعض ليست بمنزلة الأفراد والمصادق، إنما هي بمنزلة الأنواع، فيلزم أن تكون الأفراد اختلاف واختلاف حقيقي، يعني اختلاف حقائق. هذا القول باطل، وأبطل المصنف هذا القول بدليل، إنما كررت هذا المعنى لأن الدليل لم يتضح كما أود وكما أبغي. والدليل أن تعريف الجسم وحد الجسم حدا واحدا أولا، وثانيا لا يقبل القسمة بالنسبة إلى الأفراد، وهذا المعنى، وبهذا المعنى يستدل على أنه لو كانت التعاريف متعددة لكانت حقائق مختلفة. مثلا بالنسبة إلى تعريف الإنسان وتعريف الحمار، تعريف الإنسان أنه حيوان ناطق، تعريف الحمار حيوان ناهق. فناطق وناهق، حيوان ناهق وحيوان ناطق، تعاريف متعددة يدل على أن الحقائق الحيوانية متعددة ومختلفة في الحقيقة وفي الحقائق. فإذا عدة التعاريف دليل على اختلاف الحقائق، وما نحن فيه تعريف واحد وليس متعدد، فوحدة التعريف وحدة الحد يدل على وحدة الجسمية والحقيقة الجسمية والمفهوم الجسمي. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني عدم القسمة. مثلا الحيوان يقال إما ناطق، الحيوان إما ناطق وإما صاهل وإما ناهق، فقبول قسمة الحيوان إلى الفرسية إلى الناطقية إلى الصاهلية وغير ذلك يدل على أن الحيوان في حقائقه مختلف، مختلفة الحقائق، يعني الحيوان جنس وله أنواع مختلفة، ولكن الجسم لا يقسم بهذا التقسيم. فانتفاء التقسيم وانتفاء تعدد التعريف والحدود في الجسم يدل على أن الجسم ذات حقيقة واحدة. هذا الحكم الأول أردت إيضاحه. أما الحكم الثاني، هذه الأجسام باقية، البقاء هنا ليس بمعنى الخلود والأبدية، البقاء هنا ليس بمعنى الخلود والأبدية وأنها باقية كبقاء العلة الأولى كبقاء الله سبحانه وتعالى كما عند الحكماء، ليس مراد المتكلم هذا المعنى على أن الأجسام باقية ببقاء علتها التامة. ما دام العلة التامة موجودة فلا بد من وجود المعلول أزلا وبقاء أبدي، فهذا الكون عند الفلاسفة هذا العالم أبدي، كما أنه قديم، قديم في أوله وأبدي في آخره. بقاء الأجسام في عبارة المصنف وعبارة المتكلمين ليس كما عند الحكماء على أن الشيء إذا وجد إذا وجب وجد وإذا وجد وجب فيلزم أن يكون واجب الوجود فلا يعدم، الموجود لا يعدم، هذه مقولة الحكماء. المصنف لا يذهب إلى هذه المقولة، إنما المراد من بقاء الأجسام في عبارة المصنف وعند المتكلمين عبارة عن هذه الأجسام عندما نراها، نراها بعينها هي التي كانت في الأولى. مثلا الآن أنا خرجت من البيت صباحا وعائلتي في البيت وعندي بيت مثلا في أساس، لما أرجع عين تلك الأساس، عين ذلك البيت، عين تلك العائلة موجودة إن شاء الله، فعليه الضرورة تشهد ببقاء الأجسام، يعني عين تلك الأجسام هي بعينها باقية، وليست أن الأجسام متجددة آنا بعد آن كما عند النظام. النظام شيخ المعتزلة يذهب إلى أن الأجسام متجددة آنا بعد آن، المصنف يقول الضرورة والبداهة تشهد بخلاف هذا المعنى، فإن الأجسام بعينها هي باقية وليست متجددة آنا فآن. النظام إنما ذهب إلى تجدد الأجسام بدليل، وهو يقول يوم القيامة، يوم القيامة تفنى الأجسام بلا شك، الأجسام تفنى يوم القيامة، ففناء الأجسام يوم القيامة لا يخلو من أحد ثلاث، فناء الأجسام لا تخلو من أحد ثلاث، إما أن يخلق الله سبحانه وتعالى الفناء المعدم للجسم، الفناء المعدم يخلقه الله للجسم وهذا باطل، لأن الجسم لا ضد له، الجسم لا ضد له بحيث ينعدم الجسم بضده، لأن أحد الضدين يعدم الآخر، السواد والبياض، السواد عند وجوده يعدم البياض، البياض عند وجوده يعدم السواد، فأحد الضدين يعدم الآخر بلا شك. فيقول ليس الله سبحانه وتعالى خلق الفناء، الفناء المعدم للأجسام، لأنه يلزم أن يكون للجسم ضدا، والحال ليس للجسم ضدا حتى بوجود هذا الضد ينتفي الجسم، هذا أولا. ولا يخلو من حالة ثانية على سبيل منع الخلو، من حالة ثانية أن الأجسام تفنى بنفسها، تنعدم بنفسها، يقول هذا المعنى باطل أيضا، هذا المعنى باطل أنها تنعدم بنفسها. لماذا؟ لأنه يلزم أن العدم ينسب إلى أمر وجودي باعتبار الأجسام موجودة، فعدم الأجسام بوجود الأجسام هذا مستحيل، هذا باطل، انتساب العدم إلى أمور وجودية باطل. فيبقى شق ثالث، وهو أن الأجسام آنا بعد آن بفاعل، الفاعل هو الذي يوجد الأجسام آنا بعد آن، فهذه الأجسام ليست هي باقية، وجودك وجودي ليس هو الباقي بعد، ما يتجد بفاعل، الفاعل يوجد الأجسام. فإذا كان على سبيل منع الخلو لا يخلو من ثلاث شقوق، أبطلنا الشق الأول والشق الثاني، فبقي الشق الثالث وهو تجدد الأجسام. المصنف أبطل الثلاث على أنه الضرورة تقتضي ببطلان هذا القول، واكتفى بهذا المعنى. ويمكن أن نضيف على جواب النظام، أنه نجيب النظام على أنه نقول بالثاني، نقول بالشق الثاني، وهو أنه تنعدم الأجسام بنفسها على أن الإعدام غير العدم. الإعدام غير العدم، نعم العدم لا ينسب إلى الأمور الوجودية، العدم لا يصح أن ينسب وأن يكون من الأمور الوجودية، ولكن الإعدام يصح أن يكون من الأمور الوجودية. فما نحن فيه الأجسام قابلة للإنعدام بنفسها، يعني وجود الأجسام هي التي تؤثر في فنائها، تؤثر في فنائها على نحو الإعدام لا على نحو العدم، حتى يقال بعدم صحة العدم إلى الأمور الوجودية، بعدم انتساب ونسبة العدم إلى الأمور الوجودية. هذا أولا. والجواب الثاني أو بالأحرى الثالث بعد الجواب المصنف، والجواب الثالث أنه نقول في الشق الثالث على أنه يوجد آنا بعد آن، لا بمعنى الإيجاد من الفاعل بل بمعنى الاستمرار، نعم استمراره من الفاعل، وليس هذا معنى أنه الفاعل العلة الفاعلة توجد هذه الأجسام آنا بعد آن. فرق بين التعبيرين، فرق واضح. تعالى نقول هذه الأجسام موجودة آنا بعد آن بالعلة الفاعلية وبالفاعل، هذا قول مقولة النظام، هذا باطل. بل نقول آنا بعد آن مستمرة الوجود، مستمرة الوجود بالفاعل، نعم كما أن الجسم الحادث في حدوثه يحتاج إلى علة محدثة، كذلك يحتاج إلى علة مبقية لوجود الإمكان كما مر سابقا، لأن الإمكان لا زال في الممكن، وحقيقة الإمكان عبارة عن تساوي الطرفين. فعليه يلزم أن يوجد الجسم آنا بعد آن لا بنحو الإيجاد بل بنحو الاستمرار، وينسب هذا الاستمرار إلى العلة الفاعلية، يصح ذلك. فقول النظام باطل،
مو مستمر نفسي بالدقة العقلية، هم هذا وجود متغير مهما استمر اليوم، هم مو باطل مثلا غدا مو ينشد حتى وجود الإنسان متغير كبر يوم
إذن الآن الآن حضرة جنابه غير أمن، عجيب. فإذا حضرة جناب الجاني جنا جناية في الأمس وأصبح اليوم لا يقتص منه،
لا مو كل شيء
نعم. يعني الشرع يمشي على المسامحات العرفية ويمشي على الحقائق الواقعية الكونية،
إذا ما في كبر وصغر، إذا ما في كبر وصغر
إذن يوم القيامة أنت لا تعذب.
لا
أنا لا أعذب، أنت إن شاء الله ما تعمل الذنوب، أنا الذي عملت الذنوب لا أعذب. لماذا؟ لأنه أنا اللي عملت الذنوب قد انتهى،
وهذا دليل
الآن أنا جديد، أنا في وجود خلق جديد،
وهذا دليلك من التغير سيدي، دليلك تغير بقى. اليوم أنا أسوي ذنوبات أعذب يوم القيامة أعذب، إذا تغيرت.
إذا الله سبحانه وتعالى يعذب يوما لي أنا ما أسوي ذنب،
لا
لأنه أنا اليوم أنا عملت الذنب قبل 10 سنوات والعياذ بالله، الله سبحانه وتعالى الآن أخذ روحي تمام لا سمح الله أيضا، بعد ذلك إذا أراد أن يعذبني على ذنوب 10 سنوات وقد انتفت 10 سنوات، أنا وجود جديد، فالوجود الجديد يدخل في نار جهنم، الوجود الجديد يدخله اتفاقا. هنا شبهة إن شاء الله يأتينا في بحث المعاد، على أنه في بحث المعاد أي جسد قابل للتعذيب؟ شاب عمل الذنب ومات كهلا، فيا ترى يعذب جسد؟ تقول ايام شبابه مات هو كهلا، تقول ايام كهله ايام كهله لم يذنب انما اتى في شبابه. هذا بحث ياتي ان شاء الله، شوفها من الجوال شبهه العاقل والماكول. اسمع، اردنا توضيح ما مر وليس اردنا انه تشكلون علينا. يتجدد الوجود الجسمي بعد العدم، ولكن لسرعة هذا التجدد تجد عدم انفصال بين الوجودين في العدم، كما يسرع في حركة النار على نحو شكل الدائري، مع أنه جمرة نار إذا حركت على نحو شكل الدائري بنحو سريع تجد حلقة دائرية، مع أنه في الواقع ليس حلقة دائرية، لكن لشدة الاتصال بين هذه الحركات تجد حلقة دائرية، والحل هي جمرة نار فقط، شدة الاتصال وسرعة الاتصال تجد حركة. ربما يقول انه شدة الاتصال بين هذه الان الان بعد ان، كما يقال بالنسبة الى الكهرباء، الان الكهرباء عندما يشعل الضوء يأتيه القوة الضوئية تأتيه انا بعد ان، ولكن لاستمرار وللسرعة ولشدة هذا الاستمرار تجد الضوء مشتعلا، والحال أنه يتخلل بين كل وجود ضوئي عدم، يعني بين كل وجودين ضوئيين يتخلل عدم، ولكن هذا العدم لا يحس به الإنسان.
إذا موجود إحنا ما يتجدد أكل، يتجدد أكل إحنا ما
أما الحكم الآخر من الأحكام التي يتعلق بالأجسام.
إذا لا جاوبنا حتى نفهم كبر صغر موجود، يعني انطلق لما يساوى يومان، يعني هذا اليوم غير اليوم مو استمرار.
الإمام الصادق يقول في الأخلاقيات من ساوى يومان، لا يقول في الواقعيات ولا الكونيات غير الأخلاقيات وغير الفعلي وغير الفقهيات، الفقهيات اعتباريات، الأخلاقيات اعتباريات، نحن نتكلم في الكونيات، نتكلم في الواقعيات. يا مولاي لماذا تخلط الرواية بالفلسفة؟
قبل 30 سنة كانت الآن عاد شيء عاد علوي، قبل 30 سنة مو كذا الآن، يعني أكو وزك اختلاف وخبرات وكذا.
أنا قبل 30 سنة أم كانت تسميني عادل علوي، الآن هم يسميني عادل علوي.
هذا أنا كنت هذا اعتباري.
على كل فالأجسام باقية بنفسها بعينها، ولا يصح التجدد في هذه الأجسام بالدقة العقلية. وأما الحكم الآخر مما يتعلق بالأجسام أنها ربما الأجسام تخلو عن الروائح، عن الطعوم، وعن الألوان. يعني ربما يكون جسم ليس فيه رائحة، ليس فيه طعم، وليس فيه لون، وهذا ما يستدل به بالهواء، يعني ما يشهد به الوجدان والتجربة، حيث نجد الهواء لا طعم له، لا رائحة له، ولا لون. وكالماء، الماء أيضا ذاتا خالي عن هذه الكيفيات، لون وطعم ورائحة. فعليه دليلنا على أن الأجسام ربما تخلو عن هذه الكيفيات هو عبارة عن الوجدان، عن التجربة، عن المشاهدة، كما نشاهد ذلك في الهواء والماء. ولكن بعض الأشاعرة ذهبوا إلى أن هذه الأجسام كلها لا تخلو من الألوان، لابد أن يكون الجسم ملونا، حتى الهواء ملون، حتى الماء ملون. يرجى الانتباه، مسألة مهمة. استدلوا على مقولتهم بقياسين. القياس الأول، يقولون الأجسام لا تخلو من الكون، والمراد من الكون الأكوان الأربعة، يعني الحركة أو السكون والاجتماع أو الافتراق. فالأجسام لا تخلو من هذه الأكوان الأربعة بلا شك وبلا ريب، لأنه كل جسم إما ساكن وإما متحرك، كل جسم إما متفرق وإما مجتمع، فلا تخلو من الكون. فكذلك قياسا نقول الأجسام لا تخلو من اللون، فقسنا اللون على الكون، فهنا عندنا المقيس والمقيس عليه. المقيس هو عبارة عن الكون، يعني الأكوان الأربعة، والمقيس عليه عبارة عن اللون. في القياس لا بد من حكم مشترك بينهما، بين المقيس والمقيس عليه، كما لا بد من علة لهذا الحكم المشترك ويسمى بالجامع. هذا بعد كلام منطق، لا بد من حكم مشترك ولا بد من علة جامع للحكم المشترك. فما نحن في الحكم المشترك هو اتصاف الجسم باللون وبالكون، هذا الحكم المشترك بين المقيس والمقيس عليه. وأما الجامع والعلة لهذا الحكم المشترك هو عرضية اللون والكون للجسم، باعتبار الكون يعرض على الجسم فكذلك اللون يعرض على الجسم، فتم القياس. نقول الجسم فيه الكون، إذن يلزم أن يكون فيه اللون، لأن الكون واللون عرض يعرض على الجسم. فدائما الأجسام تتصف بالأكوان وتتصف بالألوان، هكذا قال. نعم، الملازمة هي العرضية، أنه هذا عرض وذلك عرض. نعم، ارتبط بين كل الأعراض، كل الأعراض موجودة في الأجسام. أشعري تقول ذلك عقلا لا يجوز، يقول العقل ليس عندنا وعندنا عقل شيء، قبح عقلي ما عندنا، حسن عقلي ما عندنا، كلما حسنه الشارع فهو حسن، كلما قبحه الشارع فهو قبح. فعليه أشعر له حق كل شيء أن يقول، لأنه لا عقل له، لما لا عقل له يجوز أن يقول كل شيء. مجنون لو حق أن يقول كل شيء، رفع القلم عن المجنون ورفع الاستدلال عن الأشاعر، فهم في غنى عن الاستدلال، لأنه كل الاستدلالات ترجع إلى العقل، حتى الاستدلالات الشرعية مآلها العقل، كلما حكم به الشرع حكم به العقل في الأشياء، لأن العقل لا يأتي بما ينافي، لأن الشرع لا يأتي بما ينافي العقل. نعم، ربما العقل يعجز عن درك مدرك الشرع ربما، ولكن ليس أنه مخالف بين الحكم الشرعي والحكم العقل. على كل على أشعري هكذا قال، وهذا القول باطل. لماذا؟ لأنه أولا يرجى الانتباه، أولا قياس، والقياس ظني، والظنيات لا يفيد في مثل العقليات، فالقياس لا ينفعنا، هذا أولا نسفنا أساس القياس. إذا يفيد القتل لماذا يقال متى ما سلمت مقدمتها؟ القياس قول مؤلف من عدة قضايا، متى ما سلمت تلك المقدمات يعني الصغرى والكبرى يستلزمها النتيجة، يستلزمها قول آخر. ربما القياس يكون ظنيا، نفس القياس هو ظني، لكن المقدمات هي التي تعطي قيمة للقياس. إذا كانت المقدمات برهانية سيكون القياس برهاني، ولا ربما يكون قياس خطابي، ربما يكون جدلي، ربما يكون شعر، هذه الصناعات الخمسة الموجودة في المنطقة. فالقياس لا ينفع لإثبات المطالب العقلية الواقعية. أحسن، هذا جواب آخر. نحن الآن نريد أن نجيب الأشاعرة، هذا جواب ثاني. هذا أولا أنه قياس، والقول الإشكال الثاني والجواب الثاني على هذا القياس على أنه قسم الكون على اللون، مع أنه ليس هناك جامع بين اللون وبين الكون. لماذا؟ باعتبار الكون من مقولة الأين، الأكوان الأربعة من مقولة الأين كما سيأتي، واللون من مقولة الكين، إذن من مقولات مختلفة، أي جامع بين المقولتين؟ المقولات مختلفة. وثالثا، لا يصح أن يكون القدر الجامع العرضية بالنسبة إلى اللون والكون للأجسام. لماذا؟ لأن العرضية من الأمور الانتزاعية، وبالأمور الانتزاعية لا يثبت لنا الأمور العقلية الواقعية الثابتة. أمور انتزاعية يعني أمور اعتبارية، والاعتباريات لا يثبت لنا الحقائق والواقعيات، فعليه يبطل هذا القياس الأول. وأما القياس الثاني أيضا باطل. بيان القياس الثاني يرجى الانتباه، يقولون الآن الجسم متصف باللون بلا شك، بالوجدان نجد أنه الأجسام متصفة بالألوان، بعد ذلك إذا عرض اللون آخر يلزم انتفاء اللون الأول بلا شك، أيضا يلزم انتفاء اللون الأول، فعليه اتصاف الجسم باللون، اتصاف الجسم باللون إذا أراد أن يتصف بلون آخر لابد أن يذهب اللون الأول، حتى يأتي اللون الثاني. هذه الحالة قبل الاتصاف، بعد الاتصاف نقيسها بقبل الاتصاف. هذه الحالة نقيسها بقبل الاتصاف. الآن الجسم متصف باللون، وعند اتصافي بلون إذا أردنا أن نوصفه بلون ثاني لابد من زوال اللون الأول، كالجسم الأبيض إذا أردنا أن نوصفه بالجسم الأسود يعني بالسواد لابد أن يزال الأبيض. يقول هذه الحالة نقيسها على قبل الاتصاف، قبل أن يتصل بالبياض لا يخلو أيضا من لون، لأنه بعد الاتصاف إذا أردنا عروض الألوان لابد من الإزالة فيثبت على أن هناك لون، فقبل الاتصاف بالبياض يثبت على أنه في الجسم كان لونا. نقيس ما بعد الاتصاف على ما قبل الاتصاف. فالمقيس هو قبل الاتصاف، والمقيس عليه هو عبارة بعد الاتصاف. الحكم المشترك بين المقيس والمقيس عليه اتصاف الجسم قبل الاتصاف وبعد الاتصاف باللون، والعلة هي الجسمية المطلقة. العلة والجامع هي الجسمية المطلقة. هكذا قال. هذا باطل بوجوه، بأجوبة عديدة ربما تصل إلى 7 أو أكثر. أولا قياس، والقياس لا ينفع، هذا الجواب كما مر في القياس الأول. وثانيا هذا الاتصاف بعده إنما يتصف بلون ثاني بعد زوال اللون الأول لوجود الضدية بين الألوان بعد الاتصاف. لوجود الضدية بين الألوان بعد الاتصاف يلزم الاتصاف، والحال يعني لوجود الطريان يلزم أن يتصف الجسم بعد اتصاف، لوجود طريان لون على لون، وهذا لا يوجد قبل الاتصاف باعتبار قبل الاتصاف خالي عن الألوان، فإذا لا طريانه، لا طريانه يعني عدم الطريان قبل الاتصاف، فإذا ليس هناك جامع بين المقيس والمقيس عليه، يعني ليس هناك جامع بين قبل الاتصاف وبعد الاتصاف. وثالثا ربما قبل الاتصاف أو حتى بعد الاتصاف ربما ينعدم اللون لا بطروي لون آخر، بل عند انفكاك الجسم ينعدم اللون أيضا، فانعدام اللون لا ينسب إلى طروي لون آخر، فكذلك قبل الجسم أن يكون الجسم قبل الاتصاف، قبل الاتصاف أن يكون الجسم غير ملون، فيجوز أن يكون الجسم بلا لون، لأن خلو عدم اللونية بعد اللونية ليس بطروي لون على لون أول، إنما هو بانفكاك وتخلل في ذرات الجسم بحيث كأنما يذهب اللون أيضا بانفكاك الأجسام والجسمية يذهب اللون أيضا، فكذلك قبل الاتصاف. ورابعا في الواقع والحقيقة هذا القياس فيه تناقض. لماذا؟ لأن الذي يريد أن يقيس بهذا القياس يريد أن يثبت اللونية في كل جسم، والحال في كلامه يفرض أن هناك جسم ليس فيه لون، إذن يلزم أن يوجد جسم ليس فيه لون وهو قبل الاتصاف باللونية، فالمقدم مع التالي بينهما تناقض. وأخيرا افرض لو سلمنا، نعم لا يفرض على أنه هناك جسم يخلو عن الألوان، إذن أكو جسم أدري فرض المحال غير محال، ولكن بهذا الفرض يلزم التناقض في قوله، فرض المحال غير محال إذا لم يكن تناقضا، وإلا أنا كل فرض محال أفرضه مع أنه يلزم تناقض،
أقول الآن مثلا حضرة زيد إنسان ولا إنسان، بعدين أقول أفرض أنه لا إنسان باعتبار أنه كان ترابا، إذن ماكو تناقض بعد في كل شيء، يلزم أنه عدم التناقض، يلزم عدم التناقض في كل شيء. اللونية للجسم لو صح القياس فإنه يثبت اللونية للجسم، وكلامنا أنه يخلو عن الألوان وعن الروائح والطعوم. فبالنسبة إلى الروائح والطعوم ماذا تقولون أيها الأشاعرة؟ فعليه نعم طعوم ال... لا كيفيات مختلفة. كيف لأنه باللون أكو مقيس ومقيس عليه. قستوا الآن بالكون بالأكوان الأربعة، قستوا اللون بالأكوان الأربعة وقستوا بما قبل الاتصاف وبعد الاتصاف. أما بالنسبة للروائح والطعوم كيف تقيس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الرابعة، نقرأ المسألة الثالثة لا بأس حتى نطبق العبارة. المسألة الثالثة في أن الأجسام باقية، ومعنى البقاء كما ذكرت يعني فعلا نجدها أن الأجسام بنفسها باقية بعينها باقية. أقول قال والضرورة قضت ببقاء الأجسام. أقول المشهور عند العقلاء ذلك، لكن نقل عن النظام خلافه بناء منه على هذا الدليل على أنه يلزم أحد أمور ثلاثة على نحو مانعة الخلو. بناء منه على امتناع الشق الأول، امتناع استناد العدم إلى الفاعل، العدم لا يستند إلى الفاعل أولا، وبناء على أنه لا ضد للأجسام، أنه الأجسام لها ضد، يعني الله يخلق، الفناء المعدم للأجسام، فيلزم أن يكون الفناء ضد الأجسام، والحال ليس للأجسام ضدا. ضد الأجسام عبارة عن الفناء، الفناء الذي خلقه الله، الفناء المعدم للأجسام، وأنه لا ضد للأجسام مع وجود فنائها يوم القيامة. إذن يوم القيامة تفنى الأجسام بلا شك، ففناء الأجسام لا يكون إلى العدم لأنه لا ينسب إلى الفاعل، إلى الأمور الوجودية، ولا يكون إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الفناء المعدم للأجسام لأنه ذلك باطل. فيلزم أن يكون الجسم يعني الشق الثالث متجددا آنا بعد آن، فالتزم بعدم بقاء الأجسام وإنها تتجدد حالا فحالا كالأعراض الغير القارة مثل الزمان. يخلق الفناء على أنه الفناء وجود، الفناء عدم، هو هذا إشكالنا أنه الفناء كيف يتحقق، الفناء عدم، هو هذا إشكال النظام على أنه الفناء عدم. فالعدم ليس ضد للجسم، ليس للجسم ضد، وهو أنه الله سبحانه وتعالى يخلق فناء في مقابل يخلق جسم، يعني وجودي في مقابل وجودي. الفناء عدم لا وجود له، العدم لا يخلق، تخلق العدم أحسن، ولا يكون وجود وليس عدم، هو الخلق معناه الإيجاد، إذن الفناء لا يخلق، وهذا الذي يقول النظام، لكن هذا باطل، والمحققون على خلاف ذلك واعتمادهم على الضرورة فيه أنه ما نحن فيه الضرورة تقتضي ببقاء الأجسام، وقيل أن النظام ذهب إلى احتياج الجسم حال بقاء إلى المؤثر، فتوهم الناقل أنه كان يقول بعدم بقاء الأجسام، وشرحنا هذا المعنى. أما المسألة الرابعة في أن الأجسام يجوز خلوها عن الطعوم والروائح والألوان، قال ويجوز خلوها عن الكيفيات المذوقة، كيفيات المذوقة يعني الطعوم الذي كيفية تذاق، والمرئية والمشاهدة يعني الألوان، والمشمومة يعني الروائح كالهواء، كالهواء هذا دليله، كالهواء دليله يعني ثبت ذلك بالوجدان، ثبت ذلك بالمشاهدة والتجربة. أقول ذهب المعتزلة إلى جواز خلو الأجسام عن الطعوم والروائح والألوان، لكن منعت الأشعرية من هذا الحكم مما ذهب إليه المعتزلة، فاحتجوا يعني احتج المعتزلة فاحتج المعتزلة بمشاهدة بعض الأجسام كذلك خالية عن الطعوم والروائح والألوان كالهواء وكالماء، واحتجت الأشعرية بقياس اللون على الكون. يرجى الانتباه لأنه العبارة جدا مضغوطة. احتجت الأشعرية بقياسين، القياس الأول بقياس اللون على الكون، إذن اللون يكون مقيس عليه والكون يكون هو المقيس، يعني نقيس اللون على الكون. الكون عبارة عن الافتراق أو الاجتماع أو الحركة أو السكون، والحركة أو السكون يسمى الأكوان الأربعة كما في المعالم، الأكوان الأربعة في بحث الآمر بالشيء هل يستلزم الضيف النهي عن الضد العام أو الضد الخاص أو لا، هناك يتعرض إلى الأكوان الأربعة. على كل شيء، واحتجت الأشعرية بقياس اللون على الكون، وبما قياس ثاني وبما قبل الاتصاف، يعني قبل الاتصاف يقاس على ما بعد الاتصاف. الجسم ما بعد الاتصاف عند عروض اللونين لابد أن ينتفي اللون الأول، فقبل الاتصاف كذلك يكون متصف باللون وهما ضعيفان. لماذا؟ لأن القياس المشتمل على الجامع لا يفيد اليقين. القياس المشتمل على الجامع، هذا الجامع يعني القياس الظني، لأنه الجامع هو القياس الظني وليس القياس البرهاني وليس القياس الذي يكون مقدمته من اليقينيات من البديهيات الستة، لأن القياس المشتمل على الجامع لا يفيد اليقين، فإنه ظني ولا ينفع فيما نحن فيه باعتبار ما نحن فيه مسائل عقلية ويحتاج إلى يقين، فكيف الخالي عنه؟ أولا على الجامع لا يفيد، فكيف الخالي عن الجامع؟ لأنه ما نحن فيه يخلو عن الجامع، بيان ذلك. فكيف الخالي عن الجامع؟ لماذا يخلو عن الجامع؟ لأنه الجامع يخلو عن الجامع باعتبار مقولة الكون، مقولة الكون مقولة الأين، ومقولة اللون مقولة الكيف، وفرق بين المقولتين، كيف يكون جامع بين المقولتين؟ فكيف الخالي عن الجامع؟ مع قيام الفارق بأن الكون يعني قياس مع الفارق، مع قيام الفارق يعني قياس مع فارق بأن الكون لا يعقل خلو متحيز عن بالضرورة، بل كل متحيز لابد له كون، يعني لابد له حركة أو سكون أو لابد له افتراق واجتماع، فكل جسم لا يخلو عن الكون، ولكن ربما يعني حقيقة الجسمية تستدعي أنها لا تخلو عن الكون، ولكن الحقيقة الجسمية لا تستدعي أنه لا تخلو عن اللون باعتبار اللون ربما يكون من جهة العوارض. الحيز يرجى الانتباه، الحيز والأكوان الأربعة إنما لازمت الجسم باعتبار الحقيقة الجسمية، لأنه هناك حقيقة جسمية تستلزم الكون، بخلاف اللون، اللون ليس من جهة الحقيقة الجسمية إنما اللون من جهة العوارض ومنها التكاثر، بما أنها هذا الجسم متكاثر فيوجد اللون في هذا الجسم، فاللونية ليس من جهة الحقيقة الجسمية، فإذن فرق بين الكون وبين اللون، لأن اللون من جهة الحقيقة الجسمية، وأما اللون لأن الكون من جهة الحقيقة الجسمية، وأما اللون من جهة التكاثف من جهة العوارض التي تعرض على الحقيقة الجسمية، فهذا فرق بين المقيس والمقيس عليه، يعني هناك فارق في هذا القياس، قياس مع الفارق وقياس مع الفارق باطل. مع قيام الفرق، هذا الجواب الثالث، مع قيام الفرق فإن الكون لا يعقل خلوه متحيز عن هذا الكون بالضرورة، بخلاف اللون فإنه يمكن أن يتصور الجسم خاليا عنه، لأن اللون يكون من العوارض كالتكاثر. وأما امتناع الخلو عنها بعد الاتصاف، يعني القياس الثاني باطل، وأما امتناع الخلو عنها بعد الاتصاف فممنوع أيضا. ولو سلم، أولا من يقول أنه يمتنع الخلو عنها؟ لا يمتنع الخلو، لأنه ليس هناك جبر في المسألة على أنه كل جسم لابد أن يكون متلون بلون من الألوان، لا. وأما امتناع الخلو عنها بعد الاتصاف فممنوع، هذا الامتناع ممنوع. ولو سلم لابد أن يكون لابد ولو سلم لكان الفرق فيما نحن فيه أيضا بين المقيس والمقيس عليه يعني يكون قياس مع الفارق لظهر الفرق أيضا لأن الخلو بعد الاتصاف الخلو بعد الاتصاف يعني بعد الاتصاف لا يمكن الخلو باعتبار كل لون لابد عند طرو لون آخر لابد من ذهاب اللون الأول فإذا بعد الاتصاف الجسم لا يخلو من الألوان مهما كانت الألوان فإن الجسم لا تخلو من الألوان لا يخلو من الألوان يقول هذا فرق بما قبل الاتصاف لأن الخلو بعد الاتصاف إنما امتنع لافتقار الزائل بعد الاتصاف إلى طريان الضد أنه الزائل إنما يزول بعد طريان الضد البياض إنما يذهب بعد طريان السواد بخلاف ما قبل الاتصاف لعدم الحاجة إليه ما قبل الاتصاف أصلا ليس يوجد طريان حتى نقول لابد من الاتصاف لا يوجد طريان فعليه يخلو الجسم عن الألوان فثبت المطلوب على أن الأجسام خالية عن الألوان والطعوم والروائح يعني ربما تكون الأجسام خالية عن الألوان كالهواء أما المسألة الخامسة في أن الأجسام يجوز رؤيتها يجوز أن نرى الأجسام لكن بعض الأشاعرة يذهب إلى أنه لا يجوز رؤية الأجسام أما المصنف يقول يجوز ويجوز رؤيتها لكن بشرط كما النار تحرق بشرط المحاذاة النار تحرق لكن بشرط المحاذاة فالأجسام ترى لكن بشرط الضوء واللون أولا يكون هذا الجسم ملون ثانيا يكون الضوء إذن هذا الشرط لا يدل على أنه الجسم لا يرى الجسم مرئي ويرى قابل للرؤية ويجوز رؤية الأجسام بشرط الضوء واللون وهذا ضروري أيضا بديهي أقول ذهب الأوائل إلى أن الأجسام مرئية لكن لا بالذات بل بالعرض فإنها لو كانت مرئية بالذات لرؤية الهواء والتالي باطل فعن الهواء لا يرى فالمقدم مثله وإنما يمكن رؤيتها بتوسط الضوء واللون وهذا حكم ضروري يشهد به الحس والضرورة وجمهور العقلاء على ذلك ولم أعرف فيه مخالفا المسألة السادسة وهي من أهم المسائل الكلامية والفلسفية في أن الأجسام حادثة تأتينا ذلك إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.